أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مواصلة في باب فرض الصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. رواه البخاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصيام في الأصل ترك الطعام والشراب والنكاح، ومفسدات الصيام الظاهرة هذه هي التي تبطل الصيام. ولكن لهذا الصيام أيضا فائدة، وهو أنه يحفظ الإنسان عن المعاصي، وذلك لأنه يترك هذه المباحات طوعا لله تعالى. يترك الطعام والشراب والنكاح في طلب رضا الله عز وجل، وإذا كان كذلك فإن هذا مما يحمله على ترك المحرمات، على ترك المعاصي كلها. فإذا دعته نفسه إلى ظلم أو إلى فسوق أو إلى أكل حرام أو إلى كسب محرم، رجع إلى نفسه وقال: كيف أفعل هذا الحرام وأنا أتقرب إلى الله بترك هذا الحلال؟ الله تعالى نهاني عن هذا الحلال في هذا الوقت، ونهاني عن الحرام في كل الأوقات، فلا يمكن أن أفعل الحرام الذي هو محرم في كل الأوقات وأنا أترك شيئا محرما في هذا الوقت خاصة. فعند ذلك يرجع إلى نفسه ولا يتجرأ على حرام، سواء كان ذلك الحرام قولا أو فعلا. فمن ذلك قول الزور والعمل به، والجاهل فيقول: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية: والجاهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله تعالى غني عن العباد وعن عباداتهم وعن صومهم وصلاتهم، ولكن فعل ذلك لاختبارهم، ليظهر من يطيع ومن يعصي، ليظهر من يبادر إلى الطاعة ومن يتأخر عن العبادة، وإلا فهو غني عنهم وعن جميع عباداتهم. ولكن هذا من باب الاختبار، ومع ذلك فإنه شرع هذه العبادات لغيرها، فشرع الصيام كما قلنا لأجل أن يدع العباد جميع المحرمات، ليس الطعام والشراب فقط. فلذلك لا بد أن الصائم يدع قول الزور، قول الزور الكذب والشهادة به، وهو من الكبائر في حديث أبي بكرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فقول الزور هو الإثم والكذب والإفك، والشهادة بالزور بأن لا يصون لسانه عن أي كذب، سواء كان له فيه مصلحة أم لا. فهذا مما شرع الصيام لتركه. هذا من المحرمات، يعني الكذب والإفك والبهتان والظلم والقذف والرمي بالمنكرات والتعدي، هذا من الظلم ومن الحرام. فإذا كان الصائم الإنسان صائما وفعل ذلك كان ذنبه أكبر، يعني ذنبه على ما يفعله أكبر مما إذا فعل ذلك بغير الصيام، لأنه يتقرب إلى الله بترك الحلال ثم يفعل الحرام. هكذا جاءت في ذلك أدلة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. يعني الصيام الحقيقي هو الذي يترك منه أو بسببه اللغو والرفث. والمراد باللغو يعني الكلام الباطل الذي مدح الله تعالى بتركه في قوله: والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وروي عن جابر قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى. فهذا يبين أن الصائم يحفظ جوارحه، فتصوم عيناه عن النظر إلى المحرمات وإلى الصور الفاتنة، وتصوم أذناه عن سماع الغناء واللهو والباطل، ويصوم لسانه عن الغيبة والنميمة وعن الكذب والزور وما أشبه ذلك، وبذلك يكون صيامه مؤثرا ومفيدا.
وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه.
لما كان رمضان يتفرغ الناس فيه للأعمال الصالحة وينشغلون بالصيام، كان ولا بد هناك أناس يتعطلون عن الحرفة وعن الكسب فيحتاجون إلى أن يمدهم إخوانهم بما تيسر فيعطونهم ما يأكلون ويطعمونهم من أطعمتهم ويسقونهم ويواسونهم. فلذلك جاء الترغيب في تفطير الصائم حتى يكثر أجر الإنسان. الصائم الذي يكون من ذوي الحاجة يلتمس من يطعمه ومن يعطيه ومن يفطره، ذلك لأنه في العادة قد لا يجد طعاما لانشغاله بالصيام بدل ما كان يحترف ويتكسب ويحمل وينقل، عجز أو يعجز عادة وهو صائم عن هذه الحرف فتتعطل معيشته ويتوقف دخله، فيحتاج إلى إخوانه الذين عندهم فضل أموال أن يمدوه بما تيسر. فلذلك جاء في هذا الحديث: من فطر صائما كتب له مثل أجره، أن يكتب الله تعالى له مثل أجر ذلك الصائم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، أجر الصائم كامل. ولكن أنت أيها الذي ساعدته وأعطيته أطعمته فطورا أو أكلا أحسنت إليه فلك فضل من الله، لك مثل أجره. في حديث سلمان الطويل الذي رواه ابن خزيمة وغيره: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. قالوا: يا رسول الله، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الأجر لمن فطر صائما على تمرات على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى صائما سقاه الله من حوض. هذا فضل من الله، أن الذي يفطر الصوام يكتب له مثل أجورهم سواء كانوا كثيرا أو قليلا. إن فطر خمسة أو عشرة أو عشرين كان له مثل أجور صيامهم، فضلا من الله تعالى.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم.
الصيام يترك فيه الصائم شهواته وملذاته. جاء في الحديث أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ترك شهوته لله تعالى، فيدخل في الشهوة ما يتلذذ به من زوجته كالنكاح ونحوه. لكن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يقبل ويباشر وهو صائم، تقبيله وفعله هذا يظهر أنه على وجه الرحمة لا أنه على وجه الشهوة، فإنه أولى من يترك شهوته لله تعالى. كان يحب عائشة كثيرا، فكان يقبلها رحمة وشفقة. هذا هو الأصل. وكذلك أرادت بالمباشرة، يعني أن تمس بشرته بشرتها، سواء باليد أو بالخد أو ما أشبه ذلك. هذا هو الذي يحمل عليه ما ورد. فكان يقبلها وهو صائم رحمة وشهوة ورحمة وشفقة، وكذا يباشرها في رمضان وفي غير رمضان. اعتذرت بأنه كان أملككم لإربه، أملككم لنفسه، أملككم لشهوته، فلا يكون تقبيله لأجل الشهوة، لأن الإنسان لو قبل وهو ذو شهوة ثم أنزل بطل صومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه، كان يملك إربه، يعني يملك شهوته ويملك نفسه، فيأمن أن تثور الشهوة أو نحو ذلك. ثم روي أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني هششت مرة فقبلت وأنا صائم، فقال: إنما هو كما لو تمضمضت أو نحوه، فجعل ذلك مما يتساهل فيه إذا لم يكن هناك شهوة. يعني كأنه يقول إن هذا لا مانع منه، هو كما لو تمضمض الإنسان ولم يدخل في جوفه شيء، فكذلك إذا قبل على وجه الرحمة والشفقة. وقد اختلف في التقبيل للصائم. روي أن شابا استأذن أو سأل عن التقبيل فنهاه عن التقبيل، وجاء شيخ فسأل عن التقبيل فأذن له. الشيخ لأنه قليل الشهوة ويأمن نفسه أن تثور شهوته وأن يحصل منه الإنزال، والشاب قد لا يملك نفسه، وذلك لقوة الشهوة معه. فلذلك رخص فيها للشيخ ولم يرخص للشاب، مما يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يعرف الأشياء التي يرخص فيها والتي لا يرخص فيها. فهذا هو الأصل. فنقول إذا كان الإنسان يملك نفسه ويعرف أنه إذا قبل الظن لا يحصل منه شيء فإنه لا بأس، وأما إذا كان لا يأمن لقوة الغلمة معه فإنه يبتعد عن التقبيل والظن والمباشرة وما أشبه ذلك. ثم إذا قبل أو باشر فأنزل فإنه يبطل صوم ذلك اليوم، يؤمر بقضائه، ولكن لا يؤمر مع ذلك بكفارة. يقال أفسد صومه بهذه الشهوة الذي هو الإنزال فيقضي ذلك اليوم. أما إذا جامع فعليه الكفارة كما يأتي. وأما إذا نظر يعني عادة الشباب معهم قوة شهوة فقد يحصل منه إنزال المذي بمجرد نظرة أو نحوها، فلا يفسد صومه بالإمذاء إذا نظر أو فكر فأنزل الشيء التي ليست في اختياره. وأما إذا تسبب في ذلك فقبل أو ظن وحصل منه الإنزال سواء مذي أو مني فإنه يقضي.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري.
هكذا جاء هذا الحديث، هذا لفظه عند البخاري، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وجاء في روايات، أكثر الروايات، احتجم وهو محرم صائم، بمعنى أنه كان صائما محرما فاحتجم. ذهب الإمام أحمد إلى أن الاحتجام يبطل الصيام، ويأتينا الأدلة ذلك. فورد عليه هذا الحديث فذكر أن الثابت عن ابن عباس الاحتجام في الإحرام، وأما الاحتجام في الصيام فإنه غير ثابت، وأن أصحاب ابن عباس المختصين به نقلوا عنه الاحتجام في الإحرام ولم ينقلوا الاحتجام في الصيام، ولو كان ثابتا لما أهملوه، وإنما رواه بعضهم كعكرمة ونحوه، فقالوا إنه احتجم وهو صائم. فيصحح الإمام أحمد أن الاحتجام إنما كان في الإحرام، والروايات كما قلنا أنه احتجم وهو محرم صائم، هكذا جاءت الروايات المشهورة. وإذا كان احتجم وهو محرم صائم فإنه كان صومه تطوعا، والمتطوع أمير نفسه، وذلك لأنه ما عهد أنه كان في رمضان محرما، لم ينقل أنه أحرم في رمضان، إنما أحرم في ذي القعدة مرارا، وصيامه في ذي القعدة يعتبر تطوعا، ولعله أراد أن يترخص فترك الصيام وأفطر واحتجم. هذا على التقدير أنه كان صائما في السفر، ومعلوما أن الإحرام لا يكون إلا وهو في السفر في طريقه بين مكة والمدينة، فاحتجم وهو في السفر وكان صائما، ولكن ترك صيامه لأجل حاجته إلى الإحرام، هذا حاجته إلى الاحتجام، هذا هو الصحيح، وبقي على إحرامه، ودل على أنه يجوز للمحرم أن يترك صيامه إذا كان صائما ويحتجم، ويبطل صيامه بهذا الاحتجام. لكن ظاهر كلام ابن عباس أنه بقي على صيامه، يعني أنه لم يفطر، أتم صيامه مع كونه احتجم. وقد ذكرنا أن الإمام أحمد ينكر أنه احتجم وهو صائم، ويقول إن الثابت احتجامه وهو محرم، هذا هو الذي نقله جماعة معروفون عن ابن عباس، وهم أصحاب ابن عباس المختصون به. ولكن حيث رواه البخاري فالبخاري يختار الصحيح، يقولون إنه ما رواه مسلم، لأن مسلما لم يروي عن عكرمة الذي هو مولى ابن عباس، فلعله رأى أنه خطأ من عكرمة. وبكل حال فالجواب عن هذا أولا أنه لم يثبت وأنه خطأ من الراوي، ثانيا أن الثابت إنما هو الاحتجام في الإحرام، ثالثا أنه إذا كان احتجم في السفر فإن السفر مظنة المشقة، فلعله ترخص وأفطر بسبب كونه مسافرا، والمسافر عليه مشقة. هذا هو الجواب عن هذا الحديث، ومع ذلك عمل به الجمهور.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدين 18 خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقاله حديث ظاهر صحته، وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم، وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم.
هذا هو دليل الإمام أحمد أن الحجامة تفطر، وذلك أنه روى هذه الأحاديث أنه 11 صحابيا أو أكثر، حتى قالوا إنه متواتر لكثرة من رواه من الصحابة، ليس شداد بن أوس وحده، بل رواه عدد كثير، وقد ذكرهم أو ذكر أكثرهم الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي، وكذلك ذكرهم أبو محمد بن قدامة في المغني وغيرهم، وتتبعهم بعض المتأخرين الشيخ فريح البهلال، فوصلوا إلى 17 صحابيا رووا هذه الأحاديث: أفطر الحاجم والمحجوم. ولكن قد يقال إن في أحاديثهم ضعف، كثير منها ضعيف، ولكن كثير منها صحيح أو حسن أو مقبول أو يتقوى بالآخرين، مما يدل على أن لها أصل، كاجتماع هؤلاء الصحابة مع تفرقهم على رواية هذا الحديث، يدل على أنهم حفظوا وأنهم تثبتوا. فإذا نظرنا إلى الصحيح منها فقد لا يقل عن 3 أو 4 أنها بلغت حد الصحة، حديث شداد هذا، وحديث ثوبان، وحديث عن أبي هريرة، لا بد أن لها أصل، فلا يقال ذلك فتخرصا. فهذه الكثرة تدل على ثبوتها. ولما كان كذلك ذهب الإمام أحمد إلى أنه يفطر، وذلك من مفردات مذهبه، مما تفرد به عن الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بحديث ابن عباس المذكور، ثم إنهم يقولون إن الإفطار إنما يكون عما يدخل لا عما يخرج، وذلك أن الإفطار يكون بالأكل الذي يدخله إلى جوفه لا بما يخرج منه، فإنه إذا خرج منه مثلا البول ونحوه لا يفطر بذلك. جعلوا هذا تعليلا في أنه لا يفطر بما يخرج، قالوا: والدم شيء خارج، دم الحجامة، فلا يفطر، لا يفطر لكونه شيئا يخرج لا يدخل. ورد عليهم بإفطار المرأة لأجل الحيض وهو خارج، يعني شيء يخرج منها وهو هذا الدم، ومع ذلك فإنها تفطر، وكذلك النفساء. فدل ذلك على أن خروج الدم الذي مثل هذا الدم، الدم الكثير، أنه يبطل الصيام، وذلك لأنه قد يضعف الصائم أو أنه قد يخرج منه دم يكون كان أصله عامرا لبدنه مقويا له، فخروجه يدل على أنه قد خرج منه ما يخل بصيامه. هذا هو المتبع. وإذا لم يكن هناك تعليل فإن هناك الدليل، أي دلالة هذه الأحاديث على أنه يفطر. وهل يلحق به ما يشبهه؟ هناك مثلا الشرط، وهو أن يجرح مقدم جبهته عرق في المقدم يخرج منه دم كثير يسمى فصدا، يقال فصد فخرج الدم، ويسمى أيضا شرطا، يعني شرطه أي جرحه بالمشرطة التي هي التي يجرح بها الحجام. إذا قلنا إن الحجامة تفطر لأجل خروج الدم، فكذلك هذا العمل الذي هو الشرط أو الفصد فإنه أيضا يلحق به ويفطر به الصائم كما يفطر بالحجامة. وكذلك لو تعمد إخراج الدم من أنفه الذي هو الرعاف فإنه أيضا يفطر. وأما إذا حصل منه الرعاف بدون تعمد غلبة وقهرا عليه فلعل ذلك لا يفطر به، لأن هذا شيء ليس بمعتاد وخارج عن قدرته. وأما إذا احتاج وقلع سنا وخرج منه دم وتحفظ في ذلك أن لا يدخل في جوفه الدم الذي يخرج من السن فإن ذلك أيضا لا يفطر، وذلك لأنه قليل بالنسبة إلى دم الحجامة فيتسامح في قلع السن ونحوه. كذلك إذا خرج منه دم من جرح بأن جرح في إصبعه أو في يده فخرج منه دم، فهل يفطر بهذا الجرح؟ الصحيح أنه لا يفطر، فإنه لا يشبه الحجامة يعني في كثرته أو قلته. فهذا هو التفصيل في الدم الذي يخرج من الإنسان. في هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم أفطر لأن الدم الكثير خرج منه من موضع الحجامة، وغالبا أن تكون الحجامة في مؤخر الرأس، وقد تكون في الذراع، وقد تكون في الساق، وقد تكون في الظهر. وصفته أنه يتعين موضعا توجد فيه العروق فيجرحها الحاجم، وإذا جرحها ألصق المحجمة فيه وهي التي تمتص ذلك الدم، ثم إذا امتلأت أراقه ثم أعادها مرة ثانية. المحجوم يفطر لأجل خروج هذا الدم الكثير، الحاجم يفطر لأنه متعاون معه، تعاون معه على هذا الإفطار فعمه الإثم كما عم من يتسبب في معصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. لماذا لعنت النامصة التي تنتف الشعر؟ لأنها ساعدت المتنمصة وساعدت الواشمة فعمها الإثم. فهكذا يكون الحاجم لما أنه تساعد مع هذا تساعد مع هذا المحتجم عمه الإثم وأمر بالقضاء. وقيل إن الحاجم يفطر لأنه يمتص الدم. المحجمة هي عبارة عن كعب صغير أصغر من هذا الكأس. هذا الكعب له مثل الطرف الذي في أحد أطرافه فيه خرق، فيلصقه بالمكان الذي يحجم منه ثم يمتص ما فيه من الهواء مع هذا الثقب الذي له ثعبة، فإذا التصق بجلد المحتجم سده بقطنة في فمه. فغالبا إذا امتص الهواء الذي فيه اختلط بريقه شيء من الدم، فربما يدخل في جوفه. هذه كانت الحجامة في ذلك الوقت. جاء في هذه الأزمنة حجامة لا تحتاج إلى الامتصاص، فلعله في هذه الحال إذا قلنا إن الفطر لأجل الامتصاص لا يحكم بإفطار المحتجم. إذا قلنا إن الحاجم يفطر لأجل مساعدته دخل في ذلك كل الحاجم في الزمان القديم والحديث، وإذا قلنا لأجل امتصاص لم يدخل في هذه الأزمنة الحاجم. كذلك هل يلحق بالحجامة إخراج الدم؟ يحصل كثيرا إخراج الدم، ولكن يسمى التحاليل عندما يكون المريض يحتاج إلى تحاليل، فيخرج منه الطبيب من ذراعه أو من إصبعه شيئا من الدم يكون في تلك الإبرة أو البرواز، يحلله لأجل أن يعرف ما فيه من الألم. نرى أن هذا دم قليل، الدم الذي يخرج للتحاليل ونحوها، أنه لا يلحق بالحجامة، فلا مانع من أخذه لأجل التحليل. وأما الدم الذي يؤخذ من إنسان كتبرعا لإسعاف مريض أو نحوه، يكون هناك مريض يحتاج إلى دم فيتبرع إنسان، فقد يأخذون منه ربع لتر أو ثمن لتر، فهذا شبيه بالحجامة أو ملحق بها فيفطر. والحال هذا أي يقضي ذلك اليوم. معنى كونه أفطر أي بطل صيامه، ولا يجوز له أن يأكل ويشرب في ذلك اليوم، بل عليه أن يمسك بقية يومه لحرمة الشهر ونلزمه بأن يقضي ذلك اليوم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال: كل ثقات ولا علم له علة. وفي قولي نظر من غير وجه والله أعلم.
في هذا الحديث رواه الدارقطني. الدارقطني شافعي المذهب، وعادة أنهم يتساهلون في الأحاديث التي تقوي مذهبهم، فصحح هذا الحديث وذكر أن رجاله ثقات لا يعلم له إلا. ولو كان ثابتا هذا الحديث ما خفي على الأئمة الذين قبل الدارقطني، فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة ولا أهل المسانيد ولا أهل المصنفات القديمة، فدل على أنه غير ثابت. ولأجل ذلك قال المؤلف لما قال: كلهم ثقات لا أعلم له علة، وفي قوله نظر أي ليس بثابت وفيه علل. وأجمل ذلك المؤلف يقول: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. لعل هذا صحيح أنه قال أفطر هذان يعني الحاجم المحجوم. وأما قوله ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، فهذه الزيادة يظهر أنها غريبة وأنها لا يحتج بها. وكذلك ما نقل عن أنس إنما هو قوله أفطر هذان. والذين يبيحون الحجامة للصائم قد أكثروا من الآثار التي يحتجون بها، والغالب أنها ضعيفة أو موقوفة. وقد كان كثير من الصحابة يتحاشون الحجامة في النهار، فكانوا يحتجمون في الليل. إذا احتاج أحدهم إلى حجامة دعا من يحجمه بعد الإفطار، مما يدل على أنهم قد تقرر عندهم أن الحجامة تفطر الصائم. هذا هو الذي تؤيده الأدلة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وللبخاري فأكل وشرب، وللدارقطني والحاكم وصححه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
من رحمة الله تعالى أنه لا يؤاخذ على النسيان، وذلك لأن الإنسان محل النسيان، وأنه قد لا يقدر على أن يحفظ نفسه، فلأجل ذلك عفي له عما إذا نسي فأكل أو شرب وهو صائم، فأمر بأن يتم صومه، وأخبر بأن الله تعالى أطعمه وسقاه من غير أن يؤاخذه على ما فعل. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث أن الله تعالى قال: قد فعلت، يعني إذا أخطأ الإنسان أو نسي عبادته فإن الله تعالى لا يؤاخذه إذا أخل فيها بشيء من الخطأ. وثبت أيضا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. الأمة يعني الأمة الإسلامية، عفي لهم عن ما وقع منهم من الخطأ. إذا أخطأ أحدهم وهو صائم فأكل في رمضان نهارا ناسيا صومه، أو شرب ناسيا صومه، فلا يضره ذلك ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم، ولا يجوز له أن يفطر بقية اليوم، بل عليه أن يستمر في صيامه ويعلم أن هذه طعمة من الله تعالى له، أطعمه الله وسقاه، يعني وإن كان لا وإن لم يكن متعمدا فإنه لا يضره. وسواء كان ذلك كثيرا أو قليلا، ولكن معلوم أنه ما يقع إلا من الإنسان الذي صيامه قليل أو لم يكن يتعاهد الصيام، فإنه هو الذي يغفل كثيرا فيأكل أو يشرب غافلا عما كان قد صامه، فيعفى عن ذلك. ثم إذا رأيته يأكل أو يشرب وأنت تعلم أنه صائم، سواء كان في رمضان أو في غيره، تتحقق أنه صائم، فإنك تذكره وتنهاه عن الاستمرار، وتقول له: تذكر صيامك، لأنه يحب ذلك، يحب أنك تذكره، ولأنه يحب أن يكون صيامه كاملا، ولأن الإنكار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعليك أن تذكره بما حصل منه من باب تغيير المنكر، ولا تقل: هذا غافل، هذا ناسي، أطعمه الله وسقاه، بل قل: إن هذا فعل ما هو مناف للصيام، وأنا أعلم أنه صائم، وأعلم أنه يحب إتمام أجره، وأن الأجر على قدر النصب، وأنه إذا اشتد ظمأه واشتد جوعه كان الأجر عليه أكثر، فأنا أريد أن يحصل له الأجر الكثير، فأخبره بذلك. فيقول: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، لا يبطل ذلك اليوم، فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أن هذا من الله تعالى تفضل منه، حيث أنه حصل منه هذا النسيان فطعم واشتقى فأكل وشرب، رواية البخاري ومسلم أو رواية مسلم فأكل أو شرب، ورواية البخاري فأكل وشرب أي جمع بينهما، ورواية الحاكم من أفطر في شهر رمضان عاصيا فلا قضاء عليه ولا كفارة, لا قضاء عليه ولا كفارة. فأما إذا حصل منه الجماع في نهار رمضان فهل عليه كفارة؟ الصحيح أن عليه كفارة, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل وقال إني هلكت وقعت على أهلي في رمضان لم يقل له هل أنت ناسي, عرف بأنه وقع منه هذا فأمره بالكفارة الذي هي ككفارة الظهار, ولم يعذره بالجاهل لأنه كان جاهلا, ولم يعذره بالنسيان قد يكون ناسيا, فلا يلحق الجماع بالأكل والشرب بل يقضي ذلك اليوم ويكفر كفارة كالظهار. ولأن الجماع تطول مدته فلا بد أنه يتذكر, ولأن الجماع يكون بين الطرفين فلا بد أن يكون أحدهما ذاكرا, فإذا كان كذلك فلا يلحق به ولو كان جاهلا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود قال سمعت أحمد يقول ليس من ذا شيء, والنسي وابن ماجة وهذا لفظه, والترمذي وقال حديث حسن غريب, وقال قال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا, والدار قطني وقال في روايته كلهم ثقات, والحاكم وقال صحيح على شرطهما, ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في القي لا يفطر.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد, أي رواه في المسند, والغالب أنه لا يروي إلا ما هو محتج به, ورواه أبو داود في سننه, لكن نقل عن الإمام أحمد أنه قال ليس من ذا شيء, أي أن الحديث غير محفوظ. هكذا روي, ولعله أراد أنه لم يبلغ درجة الصحة ولكن قد يصل إلى الحسن, يصل إلى أنه حسن. وكذلك رواه النسائي وهو إمام ثبت, ورواه ابن ماجه وهذا لفظه, ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب, فحكم بحسنه والحسن يعمل به. ونقل عن الإمام البخاري رحمه الله قوله لا أراه محفوظا, ولعله يريد أنه لم يثبت مرفوعا ولعله موقوف. ورواه الدارقطني وصححه فقال في رواته كلهم ثقات, وكذا قال الحاكم صحيحا على شرطهما, ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال في القيء لا يفطر. فرق في هذا الحديث بينما إذا كان متسببا وغير متسبب, فالذي يكون غير متسبب إذا خرج منه القيء بدون اختياره بأن امتلأ مثلا من السحور ولما نام لم يتمالك أن تقيا, يعني أن خرج منه القيء بغير اختياره, فإنه معذور. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة, عليه من قاء بدون أن يتسبب في إخراج القيء. القيء هو الاستفراغ أو التطريش، يعني ما يخرج من بطن الإنسان من طريق الفم سواء كان ماء أو أكلا، ولا شك أنه خارج من الجوف، ولا شك أيضا أنه غالبا يكون قد تغير، قد تغير فيكون بذلك أهلا أو سببا في الإفطار وسببا أيضا في قضاء الصيام. وقد جاء في حديث عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ثم سئل عن ذلك ثوبان فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. فكأن ثوبان أثبت أنه توضأ من القيء، أي جعله خارجا مستقذرا ينتقض به الوضوء، وأبو الدرداء جعله سببا في الإفطار، يقول أنه أفطر ذلك اليوم الذي تقيأ فيه، ولعله أحس بثقل في بطنه فتعمد إخراج القيء وجعل ذلك سببا في أنه يقضي ذلك اليوم، سواء كان صيام فرض أو صيام تطوع، لأنه كان إذا تطوع بشيء ولم يتمه يحب أن يتمه فيما بعد. فالقيء لا شك أنه خارج من الفم مستقذر وله رائحة، فإذا تعمد إخراجه فإنه يقضي ذلك اليوم. وأما إذا لم يتعمده بل ذرعه، يعني خرج بدون اختياره، فليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. كيف يكون استقاء؟ يعني أدخل إصبعه مثلا في حلقه وحرك حلقه إلى أن يخرج ما في جوفه، أو مثلا عصر بطنه عصرا شديدا إلى أن خرج الذي في بطنه، أو خرج شيء من بطنه عن طريق الفم، فإنه يكون متسببا. أو تعمد شم شيء يحرك الجوف، هناك بعض الأشياء التي رائحتها شديدة منتنة إذا شمها الإنسان فإنه من شدة تأثرها يؤثر على ما في جوفه، فيسبب أنه يزوع بعضا مما أكله. فهذه كلها أسباب يعني تدخل في قوله من استقاء فعليه القضاء.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، وفي لفظ فقيل لو إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد به قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب يصوم فلا جناح عليه.
قد رخص الله تعالى في الفطر في السفر لأجل المشقة، فقال تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. علم الله أن في السفر مشقة وأن الصيام فيه يكلف، فأباح للمريض وأباح للمسافر أن يفطر، وأخبر بأن ذلك لأجل اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لما كان السفر مظنة المشقة رخص أن يفطر فيه الصائم ويقضي، فيكون تقدير الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر، فعليه عدة ما أفطر من أيام أخرى بعد رمضان. فكأن التقدير: إذا أفطر فعليه، وإذا لم يفطر فليس عليه، إذا قوي على الصيام فإنه لا يكلف، لا يؤمر ولا أن يفطر بل يصوم. ففي هذا الحديث لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في غزوة الفتح وكان في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، أي لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان، إلا يومان، يعني أنه صام 8 أيام ومعه المسلمون وعددهم 10,000 وكلهم يصومون 8 الأيام التي بينهم من المدينة إلى كراع الغميم، وهو قريب من العقيق أو قريب من عسفان، ما بقي بينه وبين مكة إلا يومان، فعند ذلك أفطر. ولما أفطر أفطر معه كثير من الناس، وفي رواية أنه أمرهم وقال: إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوالكم، فعزم عليهم فأفطر الكثير، وبقي أناس أحبوا أن يصوموا ورأوا أن بهم جلد وقوة على الصيام، ولكنه أنكر عليهم وقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، الذين ما أفطروا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالإفطار وقال: إن الفطر أقوالكم، يعني على قتال عدوكم، فدل ذلك على أن الفطر كان لسبب، وهو أن يتقووا على القتال، لأن الصيام قد يضعفهم إذا جاءوا عدوهم وهم صيام وقد أجهدهم الصيام، فقد يتعبهم ذلك وقد يتقوى عدوهم عليهم، فلذلك أمرهم بأن يفطروا. هذا هو الأصل. يقول: كراع الغميم موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة، واد أمام عسفان بثمانية أميال، يعني قريب من عسفان المعروف الآن، فمعنى ذلك أنه ما بقي بينه وبين مكة إلا يومان. فلما وصل إلى ذلك المكان دعا بقدح من ماء وهو راكب فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، فقيل له بعد ذلك: إن أناسا صاموا. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني أنهم ما قبلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار حتى يتقوى على قتال عدوهم. ثم في رواية أنهم قالوا: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون إلى ما فعلت، يعني أن الصيام قد شق عليهم وأنهم ينتظرون، شق عليهم في ثمانية تلك الأيام. فلما قيل له ذلك دعا بقدح من ماء، وكان ذلك في آخر النهار عباد العصر، فشرب منه حتى يفطروا. أليس هذا دليلا على جواز الصيام في السفر، حيث صام هذه المدة ثمانية أيام وهو معه عشرة آلاف، ذلك دليل على أنه يصام في السفر، وهو رد على الظاهرية الذين يقولون لا يجوز ولا يجزي الصيام في السفر، ومن صام في السفر فإنه يقضي، أخذوا ذلك من ظاهر الآية، أو على سفر فعدة، كأنهم يقول من كان مسافرا فإنه يقضي أيام سفره ولو كان قد صامها. والتقدير عند أهل السنة فمن كان على سفر فأفطر فعليه عدة ما أفطر. ثم قد اختلف هل الأفضل للمسافر الصوم أم الفطر، فالأئمة الثلاثة على أن الصوم أفضل، وما ذاك إلا أنه إيقاع للعبادة في يومها وفي زمانها وفي محلها وهو رمضان، فإذا كان قادرا فإنه يصوم وهذا أفضل. والمشهور عن الإمام أحمد أن الفطر أفضل أخذا بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ويرجح ذلك شيخ الإسلام ويقول إن هناك من يرى أن الفطر واجب وهم الظاهرية، وليس هناك من يرى أن الصيام واجب، بل كلهم يقولون إن الصيام جائز، قد يقولون مسنونا وقد يقولون مباحا، ولم يقل أحد لا يجوز الإفطار بوجود الأدلة. فلأجل ذلك رجح أنه يفطر وأن الفطر أفضل، ونعذرهم وذلك للمشقة، فإن السفر في ذلك الوقت كان شديدا، السفر مظنة المشقة ومشقته كثيرة، ذلك لأنه إما أن يمشي على قدميه خمس ساعات فيجهده الصيام، أو يركب وإذا ركب فإن الشمس في ظهره أو الشمس في صدره، ولا بد أنه يتألم، ولا بد أن البعير يخزه، فلا ينزل إلا وقد أجهد. فلأجل ذلك يشق الصيام في هذه الحال، ومع ذلك تحمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه المدة التي هي ثمانية أيام. جاءت أحاديث كثيرة يفهم منها أن الصيام أفضل مع عدم المشقة، وأن الإفطار أفضل مع المشقة، ويكون لنا أربع حالات: الحالة الأولى أن يكون قادرا ويصوم ولا مشقة عليه وهذا أفضل، الثاني أن يكون قادرا لا مشقة عليه ويفطر والفطر جائز، الحالة الثالثة أن يكون عليه مشقة ويفطر فهذا أفضل، الرابعة أن يصبر على المشقة، حالتان مع المشقة صائم ومفطر، حالتان مع عدم المشقة صائم أو مفطر، الأفضل مع المشقة أن يفطر.
ومع عدمها أن يصوم. جاء في حديث أن أناسا جاءوا من سفر وجعلوا يمدحون أخاهم، يمدحون فلانا ما كنا في نهار إلا وهو صائم، ولا في ليل إلا وهو قائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يخدمه، ومن يسقي بعيره، ومن يرفع رحله، ومن يصلح طعامه، ومن يحط عن بعيره، ومن يصلح ظله؟ قالوا: نحن. فقال: أنتم خير منه، يعني أنه احتاج إلى من يخدمه، فأنتم أجركم كبير. وفي حديث أيضا عن جابر أنهم كانوا في سفر وكان بعضهم صائما وبعضهم مفطرا، يقول: فنزلنا منزلا فسقط الصوام، وقال عقام المفطرون: فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني إذا وصلت الحال إلى أن الصوام يسقطون ولا ينفعون أنفسهم ويحتاجون إلى من يخدمهم، فالفطر والحال هذه أفضل. وكانوا أيضا يسافرون، يقول أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من به قوة فصام أنه لا حرج عليه. فعلى هذا لا ينكر على من صام في السفر، سيما في هذه الأزمنة. هذه الأزمنة المشقة قليلة، إذا أفطر جاز ذلك، ولكن صومه أفضل لعدم المشقة. وهذا هو الذي تؤيده الأدلة. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، حديث ثابت ولكن محمول على تلك الحالة، وذلك لأنهم كانوا مرة في سفر ومعهم إنسان صائم فسقط تحت شجرة وجعلوا حوله، فهذا يضلله وهذا يفرش له وهذا يرشه وهذا يرش مكانه، فسأل: ما هذا؟ قالوا: إنه صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني الذي يصل به الحال إلى هذا أنه يسقط، هذا فطره أفضل، لأنه يعوز غيره إلى أن يخدمه، يكون مخدوما بدل ما كان خادما. والخدمة للغير فيها فضل، وكون الإنسان مخدوما لأجل سبب يحوج الناس إلى أن يخدموه فهذا عمل مفضول. وإلا فالصوم جائز في السفر، يدل عليه حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: كان كثيرا الأسفار وكان يحب الصيام، فقال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ يعني أنه كثير الأسفار ويجد أن الصيام لا يكلفه، فهل علي جناح إذا صمت وأنا في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، يعني الإفطار رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. دل على أنها رخصة وليست كما يقول الظاهرية أنها واجبة. ويدل على أنها رخصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بها أحيانا حتى مع المشقة. في حديث عن أبي الدرداء في الصحيح قال: كنا في سفر في حر شديد، حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. صبر على الشدة، وذلك لأنهم عرفوا، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعمل شيئا بيده وأن صحابته سيخدموه، فرأى أن يصوم ولا كان الحر شديدا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليه. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري.
اختلف في الآية الكريمة وهي قوله تعالى: أيام معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقرأها ابن عباس: يطوقونه، يكلفونه، ولكنها قراءة مخالفة لرسم المصاحف، وكأنها تفسير منه. وقيل إنها بتقدير النفي، أي على الذين لا يطيقونه لأجل كبر أو مرض، فلذلك فسرها ابن عباس بأنها غير منسوخة، وأنها في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان قد يطيقان الصيام، ولكن مع كلفة ومشقة رخص له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. روى ابن جرير عند تفسير هذه الآية آثارا نحو هذا في أنها غير منسوخة، وبعضهم قال إن ذلك كان في أول الإسلام لما فرض الصيام وكان جديدا عليهم، جعل لهم الخيار: لك الخيار أن تصوم وأن تطعم، تجعل بدل كل يوم طعام مسكين. ثم نسخ هذا التحذير وأمروا بأن يصوموا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويلحق بالشيخ الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه، إذا كان مريضا شديد المرض ففي هذه الحال أنه يرخص له، إذا قرر الأطباء أن مرضه يمتد وأنه لا يرجى برؤه فيطعم عن الشهر. كان أنس رضي الله عنه بعدما تجاوز عمره 100 كان يشق عليه الصيام، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا فعشاهم، فطرهم وعشاهم ليلة، واكتفى بذلك عن الصيام، جعل إطعامهم هذا قائما مقام الصيام. فهكذا يجوز للشيخ الكبير الذي يكلفه الصيام أنه يفطر ويطعم. ولو قدر أن المريض شفي فإنه لا يعيد، لا يقضي. هناك كثير من الأمراض في هذه الأزمنة يقول الأطباء إن الصيام يضر صاحبها فينهونه عن الصيام، ثم يترك الصيام سنوات 4-5، ثم بعد ذلك يشفى، وهو في هذه السنوات التي أفطر قد أخرج كفارة. يقول: زال عني هذا الألم، ورخص للطبيب في أني أصوم. ففي هذه الحال هل يقضي صوم السنوات التي أفطرها لا يقضي، وذلك لأنه قد أطعم عنها، وهذا الإطعام يقوم مقام الصيام، فلا يكلف أن يطعم ويصوم، لأنه بمنزلة من صام مرتين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما هلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: ألا أفقر منا؟ فما بين لا بيت فما بين لا بيت أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: ذهب أطعم أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته.
الحديث صحيح، وأما الأمر بالقضاء فقد اختلف فيه. لم يسمى هذا الرجل، ويظهر أنه من عامة الناس، وأنه ممن غلب عليه الجاهل، أنه جاهل لم يعلم الحكم، أو أنه نسي الحكم بعدما علمه ثم تذكره. ففي هذا الحديث أنه جاء معترفا بذنبه وقال: يا رسول الله هلكت، يعني أتيت ذنبا كبيرا يهلك من فعله، وذلك لأنه توهم أن هذا الذنب يبطل صيامه ويبطل أعماله لكونه عمل عملا منكرا. سأله بقوله: وما أهلكك؟ يعني ما الذي أوقعك في أن تكون قد هلكت؟ اعترف بقوله: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. هكذا وقع، يعني جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم. هذا هو ذنبه الذي اعترف بأنه أهلكه. جلس بعد ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، سأله وكأنه يأمره بالكفارة، وجعل كفارته مثل كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة، ولكنه سأله: هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تجد ما لن تشتري به رقبة تعتقها؟ وهذه هي الحالة الأولى أو الكفارة الأولى. فقال: لا أجد. كأنه فقير، لا أجد رقبة ولا أجد ثمنها. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وكأنه صدقه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد تقول: كيف تكون معه هذه القوة التي حملته على أن جامع في رمضان ومع ذلك لا يقدر على صيام شهرين؟ الجواب: قد يكون من الفقراء الذين يعملون في نهارهم يحترفون لتحصيل لقمة العيش، فلذلك رخص له في أن ينتقل أو عذره في عدم الصيام. عادة كثير من العوام أنه لا يصوم تطوعا لأنه في نهاره يحترف يحمل وينزل ويحفر ويغرس ويصعد النخيل ويبني، فهذه أعمال شاقة لا يقدر معها على أن يصوم شهرين متتابعين، فلذلك عذره. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هل تجد طعام 60 مسكينا؟ أو تجد دراهم تشتري بها طعام 60 مسكينا؟ فقال: لا، لم يجد هذه الثلاثة. عند ذلك جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق. العرق هو المكتل الذي ينسج من الخوص فيكون إناء كبيرا يسمى الزنبيل، ويسمى العرق، يجعل فيه التمر. جيء بهذا العرق الذي هو ممتلئ تمرا، يغلب أنه أكثر من 15 صاعا، قد يكون 30 صاعا. فعند ذلك قال: تصدق بهذا. في رواية أنه قال: أين المحترق؟ أين الهالك؟ قال: ها أنا. فقال: خذ هذا فتصدق به، يعني يكون كل صاع عن كل صاع عن يومين، لأن نصف الصاع من التمر يكون طعام مسكين. لما قال ذلك قال: أعلى أفقر منا؟ أنا تصدق به على أفقر منا، نحن الفقراء، فكيف نتصدق على غيرنا؟ ثم حلف بقوله: فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. وفي رواية: أحوج إليه منا. اللابتان الحرتان، كانت المدينة بين حرتين، حرة شرقية وحرة غربية، والحرة هي الأرض التي تركبها حجارة سوداء وتسمى لابة، فقال: ما بين لابتيها أحوج إليه منا، يعني ما بين الحرتين. فلما قال ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه جاء في أول الأمر وهو وجل خائف، والآن لما رأى أن هناك صدقة طمع في هذه الصدقة، جاء وهو خائف والآن طامع في أن يأخذ هذا الطعام ليطعم به أهل بيته. رخص له بعدما ضحك حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. هكذا جاء هذا الحديث. يقول العلماء إنه لم يأمره بالقضاء، لم يأمره بقوله: إذا قدرت على الإطعام فأطعم، إذا رزقك الله تعالى إطعاما فأطعم 60 مسكينا، وهذا الذي تطعمه أهلك لا يكفي، لأنه يعتبر كنفقة، ونفقة الأهل لا تسمى كفارة. فاستدلوا بذلك على أن هذا الفقر تسقط إذا لم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصيام، ولم يقدر على الإطعام، سقطت عنه، ولو قدر على الإطعام بعد شهر أو بعد سنة لا يكلف بأن يطعم، وذلك لأن سقوطها لا يلزم منه أن تعود، أن يعود الوجوب. يقول: قد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف فيه. يعني جاء في رواية أنه قال واقضي ذلك اليوم. والصحيح أنه لا بد من قضاء ذلك اليوم، يقضيه هو وتقضيه امرأته. لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، ولعلها كانت مكرهة أو لعلها سقطت عنها كما سقطت عن زوجها لما كان زوجها فقيرا، كان كذلك هي في طريق الأولى أن تكون فقيرة. فلذلك قالوا إذا كان قادرا على الإطعام أو الصيام وكانت المرأة مطاوعة فإن عليها مثل ما عليه، وأما إذا كانت مكرهة فإنه لا شيء عليها.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل